الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكر السيد الماتن رحمه الله أنه قال بعض العلماء: إذا أمر الخادم أن يصب من القور الذهبي شايا في فنجان فرفوري فإنه يأثم الآمر ويأثم الخادم، وإذا شرب هذا الشاي شخص ثالث لعله يعد أنه آثم. هذا ما ذكره السيد الماتن في المقام. لا ريب ولا إشكال في أن الآثم هو الذي أمر، لأنه تسبيب للحرام، والمباشر بالصب وهو الخادم لأنه مباشر للاستعمال، فإن هذا الآمر قد سبب في الحرام للحرام فهو آثم من هذا الناحية. والذي صب وهو الخادم عمل محرما لأنه استعمل القوري الذهبي، فهذا مستعمال له، يكون مباشرا له. وأما الشارب لهذا الشاي الذي صب في فنجان فرفوري غير ذهبي، هل يصدق عليه بأنه آثم أو لا يصدق عليه؟ ذكر بعضهم بأنه هذا أيضا استعمال لهذا القوري الذهبي بشربه الشاي، ولو كان من فنجان فرفوري استعمال لهذا القوري وهذه الآنية من الذهب فيكون آثما أيضا. ولكن صدق كونه مجرد شربه من الفنجان الفرفوري أنه استعمال للقوري الذهبي، هذا صدقه عند العرف بعيد، إلا على نحو المجازي أنه كان هذا الشاي في القوري الذهبي ثم صب في فنجان فرفوري وهذا الشخص شرب هذا الشاي لأن أصله كان من القوري الذهبي فيحرم من هذه الناحية، هذا على نحو المجاز. العرف لا يرى هذا النحو من النسبة والاستعمال، يعد عند العرف استعمالا، هذا بعيد. فلذلك نحن نستقي الموضوعات من العرف. العرف ينسب إلى هذا الشارب استعمال للقوري بعيد إلا على سبيل المجاز حينئذ. فحينئذ مقتضى الأصل عدم صدور الإثم من هذا. هل أن فعله هذا أي أنه شرب الشاي يصدق عليه أنه آثم إصالة عدم صدور الإثم عنه جارين؟ فالأصل يقتضي بعد عدم انطباق عليه عنوان المستعمل لقوري الذهب، هذا واحد صحيح. إلا إذا قلنا بأنه ينطبق على فعله عنوان التعاون على الحرام، الشارب الآمر آثم باعتبار أنه تسبيب، والخادم باعتبار أنه مباشر، وهذا الشارب باعتبار أنه تعاون على الحرام، إذا انطبق عنوان التعاون على الحرام يحرم من هذه الجهة. ولعل جمع سكوت جمع من المحشين على ما ذكره سيد الماتن في المقام لأجل هذا التعاون، عنوان التعاون، لا لأجل أنه استعمال لقوري الذهبي، إذ هو لم يشرب من القوري ولم يكن هو الصاب، وإنما شرب من الفنجان الفرفوري، لا نسبة بين شربه والاستعمال واستعمال القوري حينئذ، فهذا نسبته بعيد إلا على سبيل المجاز، وإنما ينطبق عليه عنوان التعاون. ولعل من سكت عن السيد الماتن في هذه المسألة وهم الكثير سببه هذا التعاون، عنوان التعاون، ولكن عنوان التعاون أيضا بعيد، ولذلك استشكل جمع من الفقهاء على السيد الماتن ومنهم السيد الوالد حيث استشكل على كلامه هذا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم ذكر مسألة أخرى، أنه لو أفرغ ما في الإناء الذهبي في إناء آخر إن كان بقصد التخلص من الحرام فهو صحيح ليس بمحرم، إن كان قصده التخلص والفرار من الحرام والتخلص من الحرام فصحيح لا بأس به. هذا ما ذكره. الأقسام في المقام أربعة: القسم الأول ما إذا كان إبقاء الطعام في هذه الآنية الذهب من الذهب والفضة، وملئه أيضا باختيار هذا الشخص المكلف، ملأ هذه الآنية الذهبية أو الفضية بالطعام وأبقى هذه الطعام في هذه الآنية، كلاهما باختياره. القسم الثاني ما إذا كان الإبقاء باختيار هذا الشخص ولكن إملاؤه كان من شخص آخر ليس هو بنفسه قد ملأه على الآنية بالطعام. القسم الثالث ما إذا لم يكن إبقاؤه من قبله ولا ملأه من قبله، أنه الإبقاء الآنية لشخص آخر أبقاه وهو الآنية موجود عنده، ولكن الآنية ملك لشخص آخر والطعام ملك لشخص آخر، أنما ملأه شخص آخر وأبقاه شخص آخر. القسم الرابع ما إذا كان الإبقاء من نفس هذا ولكن ملأه كان من شخص آخر. هذه هي الأقسام الأربعة. أما القسم الأول وهو ما إذا كان إبقاء إملاء الطعام وملأ الطعام من نفس هذا الشخص وإبقاؤه استعمال لهذا، ينطبق عليه استعمال بإمكانه أن يخلص من هذا الطعام من هذه الآنية ولكن ما يبقيه عند العرف يعد استعمالا لهذه الآنية، فإذا أفرغ هذه الآنية من الطعام صحيح أنه يخرج من الحرام لكنه يقع في حرام أقل من ذلك، هو نظير من توسط الدار المقصوبة باختياره فقد فعل محرما بتوسط الدار المقصوبة، وخروجه أيضا ولو كان بقصد الحرام يكون محرما بأنه لأنه تصرف في المقصوب. كذلك في المقام أن هذا الشخص قد ملأ هذه الآنية الذهبية بالطعام فكان باختياره، إبقاؤه أيضا كان باختياره وعد عند العرف تصرفا، إفراغه من هذه الآنية صحيح أنه يريد التخلص من الحرام لكنما يتخلص من حرام شديد إلى حرام أخف وضعيف، عينا مثل التوسط في الدار المخصوبة باختياره، فقد فعل محرما ويؤمر بالخروج ولكن خروجه أيضا محرم لأنه تصرف، لكن الخروج أقل حرمة أضعف حرمة من حرمة البقاء في ذلك والدخول في تلك الدار المخصوبة. هذا بالنسبة إلى هذا القسم. أما القسم الثاني وهو ما إذا كان ملأ الطعام من الغير ولكنه أبقاه حينئذ فهو استعمال، أن هذا الطعام يبقيه في هذه الآنية يعد عند العرف استعمالا له، هذا محرم، إلا أنه لو قصد الفرار من هذا الحرام بإفراغه في إناء آخر كان هذا صحيحا، فرار من الحرام لألا حلال حينئذ، إذ لم يكن الملأ باختياره قد ملأه غيره، إنما الإبقاء كان باختياره والآن يريد أن يتخلص من هذا الحرام بالإفراغ في إناء غير ذهبي، وهذا صحيح ينطبق عليه عنوان الفرار من الحرام إلى الحلال، هذا صحيح. كلام المصنف رحمه الله يشمل هذه الصورة. وأما القسم الثالث والرابع وهو أن يكون هناك ملأ من غيره وإبقاء من غيره ويريد أن يفرغه في إناء آخر، ذكروا في هذا القسم والقسم الرابع أنه تصر استعمال ينطبق عليه استعمال، أنه يستعمل هذا الأناء بالإفراغ حينئذ، هذا الاستعمال محرم ولكنه إذا تخلص من هذا الاستعمال ووقع في وأفرغ هذا ما في الإناء في إناء آخر ينطبق عليه أنه استعمال يحرم حينئذ، هذا هو. ففي أقسام ثلاثة: الإفراغ محرم أيضا لأنه استعمال، لكنما في الصورتين الأخيرتين في القسمين الأخيرتين إنما يكون إفراغا، والإفراغ تخلص أيضا من الحرام إذ لم يكن الملأ باختياره والإبقاء باختياره أيضا. هذا ما ذكره. لكن الحق هو الرجوع إلى العرف أيضا في أن استعمال آنية الذهب والفضة هل يشمل كل استعمال أو يختص ببعض الاستعمالات. الروايات الواردة في المقام على قسمين، قسم منها تعلق النهي بالأكل والشرب فأنه أكل وشرب، إذا صدق على أنه أكل وشرب من آنية الذهب وفي آنية الذهب وبه يحرم حينئذ، هذا هو القسم الأول، فلا يشمل الإفراغ حينئذ، الإفراغ لا يسمى أكلا ولا يسمى شربا. وأما القسم الثاني من الأخبار ما تعلق النهي بنفس آنية الذهب والفضة من دون أن يكون أكل وشرب، نهى رسول الله عن آنية الذهب والفضة، فحينئذ تعلق النهي بالذات وفي بنفس آنية الذهب والفضة، هذه أيضا المنصرف منها الاستعمالات المتعارفة لأنه يشمل كل استعمال، فالمنصرف من هذه وإن لم يرد فيها لفظ الأكل ولفظ الشرب بل يشمل الاستعمال مطلق الاستعمال، لكن الاستعمالات المتعارفة لا يشمل الاستعمالات البعيدة، فلو وضع آنية وضع المكلف آنية الذهب أو آنية الفضة على الورق لأن لا يذهب بهذا الورق الريح، هل يسمى عند العرف استعمالا؟ أو أنه طرق الباب بآنية الذهب هل يسمى استعمالا هذا؟ فالاستعمال الذي يكون محرما لآنية الذهب والفضة والاستعمالات المتعارفة شرب أكل أمثالهما مما يعد استعمالا، أما إذا لم يعد استعمالا بل يعد انتفاعا لا يكون دليلا على حرمة مطلق الانتفاع عن الآنية حينئذ. وقد تقدم ذكر الاحتمالات السابقة في هذه الأخبار، هناك انتفاع وهناك استعمال وهناك أكل وشرب، الأكل والشرب عرفنا بأنه مورد الروايات، الاستعمال استفدناه من هذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن آنية الذهب أي نهى عن استعمال آنية الذهب والفضة، ولكن هذا الاستعمال لابد أن يكون مصداقه عرفي، لا يشمل هذا الاستعمال مطلق الانتفاع، نجعل آنية الذهب في قوة يخرج منها الريح نجعل الآنية هناك لأن لا يدخل الريح في الغرفة، هذا انتفاع لا يسمى استعمالا وأمثال ذلك، ولا دليل على أنه إذا حرم الاستعمال حرم الانتفاع. من قال بأن هناك ملازمة بينهما؟ إذا حرم الاستعمال حرم الانتفاع، لا تلازم بينهما. وعلى فرض التلازم قد تقدم سابقا إذا دل الدليل على حرمة أحد المتلازمين لا يسري تسري الحرمة إلى الملازم الآخر، ما عندنا دليل على هذا النحو من التسرية، فحينئذ المرجع إلى المرجع إصالة الحلية حينئذ، فالاستعمال المحرم هو الذي ينطبق عند العرف أنه استعمال، أما الإفراغ لا يسمى استعمالا، فالإفراغ لا يسمى استعمال، فإذا أفرغ ما في الإناء في إناء آخر سواء كان بقصد التخلص من الحرام أو بغير قصد التقرص لا يسمى هذا الإفراغ، لا يكون هذا الإفراغ محرما، وإن كان هذا يصدق عليه انتفاع أو نحو ذلك من العنوان لكن ما عند العرف لا يسمى استعمالا. ففي هذه الأقسام الأربعة قسم واحد وهو الذي يحرم، وهو ما إذا كان املاء الطعام ملء الطعام اناء بالطعام آنية الذهب والفضة بالطعام باختياره، ابقاؤه باختياره، وافراغه ايضا باختياره. في هذه الصورة افراغ حرام، ابقاء الطعام استعمال، ملأه استعمال، كل ذلك حرام، لكنما الفرار لا يكون حرمته مثل حرمة نفس ابلاء الطعام ونفس ابقاء الطعام، أقل وأضعف حرمة. هذه هي الأقسام التي ذكرت بالمقام. وعلى جميع الاحتمالات لو أفرغ الطعام الموجود في آنية الذهب والفضة في إناء آخر فإنه لا يدل على حرمة أكل ذلك الطعام إذا كان في إناء غير الذهب والفضة، إذ لو كان في إناء في ذهب سابقا الآن أفرغ في إناء آخر غير ذهبي وغير فضي لا يكون هذا المأكول محرما. وقد تقدم الكلام أيضا في مثل هذا. ثم ذكر السيد الوالد في المقام فروعا يتبين حكم هذه الفروع وحكمها وموضوعها مما سبق ذكره. الفرع الأول قال بأن الأدوات الكهربائية المستعدثة في هذه الأعصار المصنوعة من الذهب أو الفضة هل يحرم استعمالها؟ لا يصدق عليها آنية الذهب والفضة، وإنما هي دغمة وأمثال ذلك، لا تسمى إلا إذا قلنا بحرمة استعمال أثاث البيت إذا كان من الذهب أو الفضة. فإذا قلنا بهذه المقولة يحرم استعمال هذه الأدوات أيضا. أما إذا قلنا بأن الحرمة مختصة بالآنية لا كل أثاث، فحينئذ هذه لا تصدق عليها آنية الذهب والفضة. وأمثال الأدوات الكهربائية الآن كثير. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني القلم المصنوع من الذهب، القاب الساعة، نظارات المصنوعة من الذهب أيضا، أن هذه لا تصدق عليها آنية الذهب والفضة حتى نقول بحرمتها. أما أثاث فلا يصدق عليها أثاث ولا نقول بحرمة استعمال الأثاث الذهبي مطلقا، ولكنه إذا كان الرجل يلبس هذه يجعل القلم إنما هو لبس للذهب، وسيأتي في لباس المصلي يحرم على الرجال لبس الذهب بأي نحو كان. هذا بالنسبة إلى القلم والنظارات. الفرع الثالث قال رحمه الله بأنه قاب الساعة إن كانت من الذهب ملاصقة بالساعة فهو جزء الساعة حينئذ لا تصدق عليه آنية الذهب فلا يحرم استعمالها. وأما إذا انفصلت وصدق عليها آنية الذهب، وقد ذكر المصنف في مسألة السابقة قاب الساعة، سابقا السوع كانت جيبية وليست يدوية، وكان القاب كبيرا يصدق عليه أنه آنية فيحرم استعماله حينئذ. فقاب الساعة إن كانت متصلة بالساعة فلا يعد آنية ولا يحرم استعمالها من هذه الجهة، ولكن يحرم استعمالها باعتبار أنه إذا كان رجلا يحرم استعمال والتزيين بالذهب ولبس الذهب فيحرم من هذه الجهة كما سيأتي في بعض لباس المصلي. ثم ذكر مسألة أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله.